الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم الاثنين الموافق 19 من شهر شوال لعام 1423 من الهجرة، الموافق 23 من شهر ديسمبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 17 من دروس شرح كتاب الإيمان، والكلام مستمر في قراءة الأسئلة المتعلقة بمسائل الإيمان والكفر من المئة الأولى من سلسلة 300 سؤال. وكنت قد وقفت في آخر لقاء ما قبل رمضان عند السؤال 58، فيما يتعلق أن كل كمال أو كل أمر من أمور كمال الإيمان هو من جنس أمر من أمور أصل الإيمان، أو بالمقابل كل أمر من أمور أصل الإيمان من جنسها مكمل من مكملات الإيمان، من جنسها مكمل من مكملات الإيمان. وهذا يعني أن كل أمر من أمور الإيمان، كل أمر من أمور الإيمان مركب من أصل وكمال، وليست الكمالات من أجناس والأصول من أجناس. فالتصديق له أصل وكمال، واليقين له أصل وكمال، والتوكل له أصل، وهكذا. فهم؟ حتى وإن كانت هناك أمور مكملة، لكن كل أمر من أمور الإيمان التي هي من أصول الإيمان فإنها أيضا لها ما يكملها من جنسها، لها ما يكملها من جنسها. فصل في الاستثناء في الإيمان، في الاستثناء في الإيمان، ودي مسألة قضية مهمة، لكن كثير من الإخوان لا يعرفوها لكن يسمع عنها، وقد تكون من المسائل التي قل بصها إلى في بعض المواطن، مثل ما أورده الطحاوي في بعض الكلام وإن كان مش بتفصيل، لكن هي مسألة من المسائل التي كانت مشهورة عند السلف، وهي الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء أن تقول إن شاء الله، معنى الاستثناء أن تقول إن شاء الله. فهم؟ السؤال بيقول، سؤال 59 بيقول: ما معنى الاستثناء في الإيمان وما حكمه وما فصل القول فيه؟ ما معنى الاستثناء؟ هذه المسألة معروفة عند العلماء باسم الاستثناء في الإيمان، وهي أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. وقد تعددت أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان. يمكن بعضكم يذكر اللي كان متابع معنا في مبحث ضوابط أهل السنة في التكفير، وفي بعض مسائل هذا المبحث عرفت المسائل الاستثناء وما يتعلق بها، وبينت أدلة المثبتين والنأسين، يعني أقول إنه هناك البسط هيكون أكثر من الموضع ده، يعني ده على على صورة سؤال وجواب، لكن هناك في المرحلة عشان برضو تبقى هي عرفت إن هذه المسألة قد تعرضت لها بنوع من التفصيل، لأن هي متعلقة بمن يرى إن هذا الاستثناء كفر، بعضهم يرى إن الاستثناء كفر، والبعض يرى أن الاستثناء لا يجوز أصلا، والبعض يرى أن الاستثناء يجوز، فما بين ناس بإطلاق ما بين ناس بإطلاق ومسلم بإطلاق وما بين مفصل، وهنعرف، لكن كتفصيل ليها أكثر موجود في المبحث الذي ذكرته، وهي أن يقول رجل أنا مؤمن إن شاء الله، وقد تعددت أقوال الناس بالاستثناء في الإيمان إلى ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طرفان ووسط. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق للرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أنني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكما وكقولي أن أبغض اليهود والنصارى ونحو ذلك من الأمور التي أنا أعلمها وأقطع بها، وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله، يعني إذا كان يشك هو فعله ولا لم يفعله، فلو قالوا فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموهم الشكاككة الشكاككة. ده قول النافين، قول النافين الاستثناء، اعتبروا ان الاستثناء معناه تشكك فيما انت به اعلم، فاذا انت اكلت او شربت او نطقت شهادتين او صليت ركعتين او قرات سوره من القران، فسئلت هل قرات هل صليت، فتقول ايه نعم صليت نعم قرات بالجزم دون تردد او شك، ولو لا ومتى قلت ان شاء الله كان دليل على انك متشكك غير متيقن من كونك فعلت ولا لا، فتقول لعلي فعلت ان شاء الله لانك متردد. فقالوا ان من استثنى في ايمانه فقد شك في ايمانه، لانه لا يستثني الا من كان غير متيقن، وانت اعلم بايمانك. طبعا القول ده عندهم مبني على ايه؟ مبني على اصل الايمان عندهم، وان الايمان هو التصديق، وان الانسان لابد ان يعلم هو مصدق ام لا، وعندهم الايمان في الدنيا والاخره سواء، وليس عندهم الايمان يزيد وينقص، وليس عندهم مناط حكم ومناط انتفاع، بل ايمان ابليس ان امن او ايمان احد الناس كايمان ابي بكر، فهم؟ وهذا من كما عرفت طبعا وذكرنا فيما يتعلق بمذاهب الناس في الايمان، وعرفنا ان هذا مذهب من أشنع وأفحش المذاهب، فبناء على ما تأصل عندهم في أصل الإيمان أو في حد الإيمان عندهم، كانت مسألة الاستثناء فرع عما تأصل عندهم في مسألة أصل الإيمان، فقالوا بالنفي، قالوا بالنفي. القول الثاني في كلام الناس في الاستثناء هو أنه واجب أن يقول ذلك، يعني فريق قال حرام، وطبعا طرف الطرف المقابل بيكون ايه معروف ان الاطراف متضاده بالتحريم، الاطراف متضاده، فلو واحد قال بالتحريم هيكون الثاني يقول ايه بالوجوب ضدها تمام، ف فريق قال بالتحريم لا يحرم الاستثناء وعرفت ليه، وفريق قال لا ده يجب عليه ان يستثني ولو ما استثناش. يقول ايجاب القول بالاستثناء هو القول الثاني، وانه يجب على المسلم ان يستثني ولا يجزم بانه مؤمن، وهو قول القاضي ابي يعلى. خدوا بالكم ان ابو يعلى تاثر بكلام الجهميه بعض الشيء، وان كان طبعا ابو يعلى امام من ائمه الحنابله مشهود له بالفضل، لكن الحنابله كانوا يرون ان ابا يعلى في ايمانه نظر، يعني كانوا يرون انه له سقطات مفرعه، حتى انه لما مات قالوا مات صاحب البوله التي ليغسلها ماء البحر، ويقصدون بعض قوله في الايمان الذي وافق فيه كلام الجهميه. لكن من الناس الذين انصفوه، لانه طبعا هو امام عشان بس تبقى فاهم، لكن سبحان ربي العظيم شاء الله تعالى ان يكون لكل احد من السقط ما يدل على عدم عصمته، لتبقى العصمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتعلم كل احد انه مهما بلغ من العلم والفهم فانه لابد سيكون له سقطات، وبالتالي اذا نصحك احد وارشدك الى بعض خطاك او بعض ضلالك او بعض سقطاتك لا تظن انك معصوم، فهم؟ لا تظن انك معصوم، وتقبل النظر فيما تقول والمراجعه، فهم؟ ويكون عندك استعداد ان غيرك يراجعك فيما تقول مهما بلغت من علم وفهم، فهم؟ لانه من هم بلغوا في العلم او من بلغوا في العلم من مبلغ الجبال من العلماء كانت لهم سقطات. فأمثال أبو يعلى قالوا أنه لو جاز القطع، أنه لو جاز القطع على أننا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أننا في الجنة، لأن الله وعد عباده المؤمنين بالجنة، وده سببه سبب أنه يرى أن الإيمان جزء واحد، وأنه أصله التصديق أو حقيقته التصديق، وأنه من كان مؤمن في الدنيا فهو مؤمن في الآخرة، فهم؟ ولم يفرق بين إيمان الدنيا اللي هو الحكم وبين إيمان الآخرة اللي هو إيمان الانتفاع، فهمين إخوان؟ فقال لو إن إنسان قال أنا مؤمن جزم، يعني معناه أنه إيه؟ المؤمنون في الجنة والمؤمنون وعدهم الله بالنعيم المقيم، فكل يجزم أنا مؤمن يبقى إيه؟ تساوي أنا في الجنة، فهم؟ يعني فهمين دي؟ إن هو يعتبر مدام أنت جزمت بالإيمان يبقى جزمت بالمصير، وفهم؟ بسبب عدم التفريق ما بين الإيمان الحكمي وإيمان الانتفاع. فبيقول لكان ذلك قطعا على أننا في الجنة، لأن الله وعد عباده المؤمنين بالجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة، ودي طبعا مسألة متفق عليها، أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه ولا لغيره بغير دليل شرعي بالجنة، لا يجوز أن تشهد لنفسك ولا لغيرك. لو سألوك عن أصلح الناس في زمانك أو أصلح الناس في من تعرف هو في الجنة لا تستطيع أن تجزم، فهم؟ يمكن أن تقول إن شاء الله أو أحسبه، فهم؟ لكن لا تستطيع أن تجزم. فدي مسألة متفق عليه، فهو بنى عليها على هذا المتفق عليه أن قول العبد أنا مؤمن دون استثناء كأنه قال أنا في الجنة دون استثناء، وبالتالي يبقى إيه؟ لازم يستثني، لازم إيه؟ يستثني، فهم؟ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، يعني أن تموت على الإيمان الذي يرضى الله به، ولا يعلم ذلك، يعني لا يعلم أحد من نفسه ولا من غيره أنه سيوافي على الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هل وكل الأولى كما وكل الآخرة، يعني هل وكل في مسألة الإيمان توكل الأولى كما وكل الآخرة، يعني هل وكل أمر المؤمن كما وكل أمر كونه في الجنة أو لا، وطبعا ده كلام ابن مسعود له معنى هنفهمه كلام مسعود، لانه ايضا ثبت من كلام ابن عباس ما فيه تشديد في امر الاستثناء مما قد يفهم منه البعض ايجاب الاستثناء في الايمان، لكن هنفهم انه كلامهم متعلق بالتفريق بين مؤمن في الدنيا ومؤمن عند الله، مؤمن في الاخره، هنفهم دي. لكن بس عايز تفهم الطرفين، عايز تفهم الاول حدود الطرفين عشان تقدر تستوعب الوسط. يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده، من أن رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن، فقيل لابن مسعود هذا يزعم أنه مؤمن، قال فسألوه أفي الجنة هو أو في النار، أفي الجنة هو أو في النار، فسألوه فقال الله يعلم. لما نسألك أو أسأل أي حد أنت في الجنة ولا في النار هتقول إيه؟ الله أعلم بمصيري. لا يعلم المصير إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يعلم مصيره إلا إذا أخبره ربه، كما أخبر المبشرين بالجنة أو أخبر المنذرين بالنار، فهم؟ فلما قال رجل هكذا عند ابن مسعود قال فاسألوه فقال الله يعلم، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. القول الثالث، عرفنا في قولين باقي اللي هم إيه؟ الطرفان، اللي هو المانعون المحرمون والموجبون. القول الثالث جواز الاستثناء دون إجابة، وهذا أصح الأقوال، وهو مذهب أصحاب الحديث كابن مسعود بشبه كابن مسعود وأصحابه والثوري وأكثر علماء الكوفة كابن سعيد القطان أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين، فإنهم كانوا يستثنون وهذا متواتر عنهم، ولكن ليس في هؤلاء، يعني ليس في هؤلاء الأئمة وعموم أئمة الدين من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، لما يوافي به العبد ربه، بل صرح هؤلاء بأن الاستثناء إنما لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. ثم لقد وقفت على كلام ابن تيمية رحمه الله يبين المسألة، وهو بحق فصل القول فيها، ويقول رحمه الله وأوسط الأقوال وأعدلها. اسمع معي ركز، أنه يجوز الاستثناء. السؤال بشوف على الأدب هو سؤال وجواب، لكن جمع بفضل الله جمع في القضية كلها بحيث أن تبقى مسألة الاستثناء في الإيمان اللي أنت ممكن تسمع عنها تبقى مش عارف إيه الموضوع فيها، تبقى بفضل الله يعني عرفت فصل القول مع معرفة الخلاف. فده يعني من أنصف الكلام وأدقه اللي وقفت عليه مع كلام كثير جدا من الأئمة، أدقه، وده كان من الفتح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له إمام في العقيدة، لأن الله يفتح على عبد من عباده في أمر من الأمور ينصلح به أمر الدين للخلق، أمر الدين للخلق، كما في الأثر أن الله يبعث على رأس كل مئة من يجدد للناس دينهم، وفي لفظ يصحح للناس دينهم، يعني إيه؟ يكون سبب في ضبط الدين الذي يكون قد اعتراح إلى المئة من الايه من البدع والضلالات. نسأل الله يجعلنا منهم، نسأل الله يجعلنا من يصح للناس دينهم. فانت افهم كويس ليه يعني اقواله دايما بتأتي اقوال جمع فيها من البيان وشرح الله صدره وافهمه ببعض الضبط اللي تجمع، تجد ان القول كده بعد ما تقرأ لتين من الائمة وصاد من الائمة اللي هم ممكن يكونوا اكبر منه واسبق له واسبق عنه، يعني الا انه يأتي قوله بفتح من الله سبحانه وتعالى يصيب القضية في رأسها، فتحس كده انه ايه الكلام مع سهولة العبارة مفيد للغاية. فهو بيقول في الفتاوى جزء 13 من صفحة 39 وبعدها يقول أوسط الأقوال، وأوسط الأقوال وأعدلها أنه يجوز الاستثناء. خد بالك من كلمة يجوز، يعني الاستثناء انت مش مطالب به على اساس انه واجب من الواجبات ولا محرم عليك، لكن لو واحد قال انا مؤمن ان شاء الله يجوز. يجوز ايه بقى؟ يجوز على اي اعتبار؟ لا، لابد من الجواز ده مربوط باعتبار معين، لابد من الجواز ده مربوط باعتبار معين. لان انا لما اجي اقول ان انت يجوز ليك انك تسجد، لو انا قلت كده هتبقى كلام مش ايه، مش منضبط، صح ولا لا؟ تسجد امام صنم، تسجد ساعه طلوع الشمس، تسجد ساعه خروج الشمس، تسجد. لكن اقول لك تسجد ساعه التلاوه، عندما تجد سجده في التلاوه ممكن تسجد في الصلاه، فاهم؟ وهكذا. يعني ايه؟ لازم يكون الجواز متعلق بوجه، صح؟ فايضا عندما نقول يجوز الاستثناء على اي وجه، ما هو وجه الجواز؟ هل هو الاستثناء من باب الشهاده باني دخلت الاسلام؟ لو انا واحد سالني انت مؤمن، بمعنى انت مسلم، بمعنى انك مش نصراني ولا يهودي، اقول له ايه؟ اقول له ان شاء الله. لو قلت ان شاء الله يبقى متشكك في دخول الاسلام، صح ولا لا؟ لما واحد يسالك انت مؤمن بمعنى انك يعني نصراني يهودي مسلم، يسالك انت مؤمن انت مسلم، هقول له لابد يكون هنا ايه؟ يجوز الاستثناء، هنا يحرم الاستثناء، فاهم؟ انا يحرم الاستثناء. لكن لو واحد سالك انت مؤمن بمعنى انت عند الله مؤمن، انت مقبول، ها؟ الله يقول ولا تزكوا انفسكم واعلموا من اتقى. يبقى انا لو واحد سالني انت ايه عند ربنا، اقول له مؤمن ان شاء الله، بنجعلني من المؤمنين، يعني من باب ايه؟ التأمين، فاهم؟ لان هذا امر لا يعلمه الا الله. فاذا لابد من التفريق بين المقامين، ومش هيبقى المقام، مش هيبقى الكلام منضبط مع المقامين الا اذا كان في مقامين اصلا، يعني في ايمان في الدنيا وايمان في الاخره. لكن لو انت عندك مقام واحد مش هتعمل المقامين، تعمل احتمالين ازاي؟ اذا هو تركيب الايمان عندك في عقيدتك ان هو حاله واحده، المؤمن لو انت قلت مؤمن هو المؤمن في الدنيا والمؤمن في الاخره، لا. لكن عند اهل السنه يعلمون ان الانسان يمكن ان يكون مشهود له بالايمان في الدنيا وهو عند الله من المنافقين، الله يحفظنا ويعافينا، صح ولا لا؟ اذا هم عندهم مؤمن في الدنيا ومؤمن في الاخره، وليس كل مؤمن في الدنيا مقبول في الاخره، صح؟ صح ولا لا؟ بل اهل السنه يثبتون مسالتين من اعجب المسائل التي ضبطت كثير من الامور. المساله الاولى اختلاف المؤمن بين الدنيا والاخره، ان من المؤمنين ما يكون في الاخره منافق، ومن الكافرين في الدنيا من يكون في الاخره مؤمن. دي مساله تاخدها عند غير اهل السنه بس، فاهم ولا لا؟ يعني لو واحد وقع في الكفر مكره، او واحد مستخفي بايمانه، وشرحتلكم المساله قبل كده في باب التكفير، لو واحد نصراني مستخفي بايمانه، او يهودي مستخفي بايمانه، او على اي مله غير الاسلام مستخفي بايمانه، ممكن يكون عند العذر الذي يجعل إيمان المستخفى بماله مقبول عند الله سبحانه وتعالى، فهم؟ فيبقى أنت في الدنيا لو مسئل عنه هتقول إيه؟ كافر، هتقول نصراني يهودي، فهم؟ أو غير ذلك، لأن اللي أنت شايفه، لكنه عند الله من المؤمنين، فهم؟ فدين دول مسألتين خفين عند أهل السنة، وده اللي علوم دليل كتاب السنة، إن المكره الذي لا تعرف إكراهه هو عندك إيه؟ فهم؟ عندك ايه؟ كاف المكره الذي لا تعرف اكراهه، انت شايفت انواع في الكفر بضوابطه وشروطه، خلاص ده كفر، هو عند الله مؤمن. وكذلك الكافر المستخفي بايمانه، يقول اهو ده صنف من الكافرين حكما، هم في الاخره من المؤمنين. ده يبين ان حكم الدنيا ايوه غير مرتبط بحكم الاخره. فش تقول ان كل مؤمن في الدنيا هو مؤمن في الاخره، كل كافر في الدنيا كافر في الاخره، فاهم؟ فبيقول بقى واوسط الاقوال، اللي هو الوسط بقى، احنا عرفنا الطرفين، واوسط الاقوال واعدلها انه يجوز الاستثناء باعتبار وترك باعتبار، شوف الكلام، يجوز الاستثناء باعتبار، يجوز انك تقول انا مؤمن ان شاء الله باعتبار، وممنوع انك تقول انا مؤمن ان شاء الله باعتبار اخر. فاذا كان القائل مقصوده اني لا اعلم اني قائم بكل ما اوجب الله علي، وانه يقبل اعمالي، وليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن. يعني اذا كان بيتكلم على مكانته عند ربنا وقبول اعماله عند ربنا يبقى استثناؤه ايه؟ مظبوط. يبقى لازم يستثنى او الافضل له انه يستثنى. فهم؟ لان الجزم بالقبول افتراق، والجزم بان الله سبحانه وتعالى رضي عنك افتراق او افتئات، حتى ما كانش افتراق، افتئات على الاقل، لانك انت قلت قولا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فيبقى هنا ما بتقول ايه؟ ان شاء الله. صح انا مقبول لو شأن ربنا في المقبولين، صح ولا لا؟ انا مرضي عني ان شاء ربنا في المرضي عني، انا اعمالي مقبوله وقبلها الله مني ان شاء الله ان يجعلها في المقبول، وهكذا. فهذا استثناؤه حسن. وقصده الا يزكي نفسه، وقصده الا يزكي نفسه لانه ما جزمش، والا يقطع لانه عمل عملا كما امر فقبل منه. والذنوب كثيره، يعني هو لانه فاهم ان الذنوب كثيره والنفاق مخوف على عامة الناس، والنفاق مخوف على عامة الناس بسم او مخوف، لو شكلها شكلها مخوف، تقراها مخوف لكن هي شكلها مخوف، يعني يخاف منه على الناس. يعني انت لازم تكون، لو انت راجل صاحب عقيدة تبقى فاهم ان الذنوب كثيرة وان الانسان لا يأمن على نفسه النفاق، وبالتالي يكون يجزم بغير علم من الله وبغير خبر من الله انه مقبول، يبقى ده تزكية للنفس بغير مزيد. ثم قال، يعني ايه بعد كلام دخل في مسألة اصل النفاق ووقوفه، ان عمر يعني تبع لنفس المسألة، ثم قال ولهذا كان، ولهذا كان من جواب بعضهم اذا قيل لهم، من جواب بعضهم هم مين؟ هم السلف. ولهذا كان، ايوة، من جواب بعضهم اذا قيل له انت مؤمن امنت بالله وملائكته وكتبه فيجزم. مفهومة دي؟ لما نسألك انت مؤمن، انت مسلم، انت مصدق بالله وبالرسول ومؤمن بالكتاب، هتقول لي لازم تقول نعم، من دي حاجة انت عملتها، وحاجة انت بتنتسب اليها، وحاجة انت متأكد مع تكليفك، فهم؟ لو انت سبك الملة يجزم بهذا ولا يعلقه، يعلقه يعني يستثني بقوله ان شاء الله، او يقول إن كنت تريد الإيمان. يبقى بعضهم لما كان يقول له أنت مؤمن بالله ورسوله، أنت مؤمن بالإسلام، أنت مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه؟ نعم أنا مؤمن. فهم؟ وبعض الأحيان لما كان يقال له أنت مؤمن فيقال، يرد يقول إيه بقى؟ إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي، فكلام ميزانية كل ده عشان تبقى فاهم، يعني دي إيه مفاهيم وعقائد عندهم ثابتة. إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي، اللي هو الإيمان الإيه؟ الحكمي، فأنا مؤمن. وإن كنت تريد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا كنت تقصد أولئك الذين ذكرهم الله في هذه الآيات وفي مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، قال فأنا مؤمن إن شاء الله. فهمين؟ يعني لو كنت تقصد المؤمنين اللي هم المذكورين في هذه الآيات الانتفاع. ثم قال رحمه الله والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثني في الإسلام، أنه لا يستثني. لو واحد سألك أنت مسلم، لأن الإيمان على مرتبتين في عقيدة، في العقيدة صح، الإيمان على مرتبتين أصل وكمال، أما الإسلام مرتبة واحدة، ودي مسألة احنا عرفناها في الأسئلة المتقدمة، إن الإيمان ينفع على ضربين بينما الإسلام ينفع على ضرب واحد. لما واحد يقول فلان ليس مؤمن، عرفنا بقى الكلام ده ودرسناه، يبقى معناه ممكن يكون ليس مؤمن يعني ليس كامل الإيمان، وممكن ليس مؤمن يعني ليس أصل الإيمان يعني كافر. فهم؟ يبقى اذا ليس مؤمن دي تحتمل معنيين، لكن ليس مسلم لا تحتمل الا معنى واحد، ليس مسلم لا تحتمل الا معنى واحد. ما دي برضو مذكوره في الادله فاكر انه مسمى الاسلام ومسمى الايمان عند الاطلاق، لكن لما بيكون في مناقشه القضايا ما بين لفظ الايمان ولفظ الاسلام يبقى ايه بيقلل الكلام الذي اذكره. هين؟ لا ما في ايه نص الاسلام برضو. الاسلام لما يطلق يذكر يبقى مقصود بالدين كله، والايمان لما يطلق لوحده يقصد بالدين كله. لكن لما نقول الاسلام والايمان قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قلوا اسلم، فجعل الاسلام بمعنى والايمان بمعنى، ده لما يذكروا الاثنين مع بعض. احنا بنتكلم هنا على الاثنين مع بعض، في الكلام هنا بنتكلم على الاثنين مع بعض. فمعروف ان نفي الايمان في الشريعه على ضربين، اما نفي الاسلام فهو على ضرب واحد، ضرب واحد وضرب هي بالفتح، وهو المشهور عند احمد رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والذين استثنوا لم يستثنوا في الانشاء، فهم؟ والذين استثنوا لم يستثنوا في الانشاء، يعني في الانشاء يعني في يعني في الانتساب الى الدين، يعني في انشاء دخولك الدين. فتعرف مسألك انت مسلم او انت مؤمن من باب هل انت دخلت الاسلام وهل انت امنت بالاسلام، انشأت يعني ذلك الدين في نفسك، يكون الجواب ايه؟ جزم دون استثناء. فبيقول هؤلاء اللي هم اهل السنة واهل الحديث وامة الدين الذين استثنوا على هذا الوجه، اللي هو على انه جواز يجوز في وجه يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار، لم يكونوا يستثنوا في انشاء في الانشاء هو الاقرار بالاسلام كما تقدم. كيف وقد امروا ان يقولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وقال تعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه. والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فاخبر انهم امنوا. طبعا هنا امنوا بمعنى انشأوا الدين واقروا بالاسلام، وليس بمعنى انهم مقبولون. فاخبر انهم امنوا فوقع الايمان منهم قطعا بلا استثناء، وعلى كل احد ان يقول امنا بالله وما انزل الينا. صح، ما انت مطالب تقول يا رب انا امنت بك وامنت برسولك، ما تقولش ان شاء الله وامنت بما انزل، لازم تقول كده على سبيل الجاز، لان انت بتشهد ربك قبولك للمله وبتشهد ربك قبولك للدين. فهم؟ ما فيش تسميع، ففيها دخول في التكليف وانشاء واقرار بالاسلام. وعلى كل احد ان يقول امنا بالله وما انزل الينا كما امر الله بلا استثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ما استثنى احد من السلف قط في مثل هذا، وانما الكلام يعني ايه اللي هو الاستثناء، اذا اخبر عن نفسه بانه مؤمن كما يخبر عن نفسه بانه بر تقي. فاذا قال انا بر تقي فقد زكى نفسه، فيقول ان شاء الله وارجو ان اكون كذلك. فهم؟ اذا كلام ابن مسعود ومثل كلام ابن عباس رضي الله عنهم في هل وكل او اوكل الاولى كما اوكل الاخره محمول على هذا المعنى، انه انا مؤمن دي اما ان تكون على وجه الانشاء ووجه تقرير الدين فهذا لا يصح ولا يجوز ان يستثني فيه، واما ان تكون على سبيل التذكية، كانك تقول انا مؤمن مقبول انا بر تقي. فهم؟ انت نفسك لو واحد سألته وقالك انا بر تقي مقبول عند الله يرضى عني، هتقبل منه ذلك؟ هتقول لي اخر حاجة على نفسك كده، لأن عم بيقولوا مش كرش في نفسه إلا إبليس. فبقول يا أخي إيه يعني أحسب أو أرجو على الله، هو ده موطن الاستثناء. فعندئذ إذا استثنى العبد يكون استثناؤه إيه؟ حسن، يبقى جد مضبوطة ياسي مكانها، إن هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله هتقبلها منه. لو واحد قال يا أخوانا أنا تاقي وبر وصادق إن شاء الله هتقبلها منه صح؟ لأنه أوكل الأمر إلى الله. لكن لو قالها جزما أنا مؤمن وصادق وبر ومخلص مش هتقبلها منه، لأنها تحس إن فيها إيه؟ تزكية للنفس بغير مقتضى. ده ملخص مسألة الاستثناء في الإيمان. بقي موضوع أو معنا موضوع مش بقي أو معنا موضوع اللي هو يعتبر من أهم الموضوعات التي يقع بسبب عدم العلم بها خلط كثير جدا في مسائل الإيمان والكفر، خلط كثير جدا في مسائل الإيمان والكفر. قبل ما نقرأ الموضوع افهم حاجة مهمة، وهي إنه إحنا بنلاحظ في أنفسنا، مش هنتكلم بقى مش متعلقة بالعلماء، متعلقة بالجهال أنفسنا، إحنا بنلاحظ في أنفسنا إن الناس أمام مسائل التكفير ثلاثة طوائف رئيسة. طائفة بتغالي، إما تجعل الأصل في الناس الكفر أو تتوقف، تجعل الأصل في الناس الكفر أو تتوقف. وطائفة بتمتنع تماما نظرا لخطورة التكفير. وطبعا التكفير كما عرفنا في مبحث ضوابط أهل السنة للتكفير إن التكفير أمر خطير جدا، فاهم؟ وإنه منطقة ملغومة، وإن أي عاقل وأي إنسان حريص على دينه لا يتساهل في التكفير، بل يجب إن هو يقف ويقف ويقف، لأنه الامتناع عن تكفير واحد إذا كان فيه خطر أو خطأ في الدين أو امتناع عن حق فهو أهون بكثير من تكفير مسلم، فاهم؟ يعني لو أن رجل وقع في مكفر فامتنعت عن تكفير فتبقى غلط، لأنك لم تقرر ما قرره الشرع ولم تحكم بما حكم به الله، وتبقى امتنعت عن مقتضى شرعي. هذه الغلطة أو هذا الخطأ أهون بكثير من أن تتجرأ على تكفير مسلم، فهم؟ فنظرا لشدة خطورة التكفير وأن أمر التكفير من الأمور التي لا ينبغي أن يتجرأ عليها أحد، وأن المشاهد أن المتجرأ على التكفير لما هو جاهل، وزي ما قال ابن تيمية لا يتجرأ عليه إلا جاهل، لا يتجرأ على التكفير إلا إيه؟ جاهل. لكن الإنسان اللي عنده علم ليه منضبط وحريص، وما يطلعش كلمة كافر دي إلا يعني كما تخرج الفريسة من فم الأسد، فهم؟ بضوابط وشروط ونظر ودقة شرعية بحيث إنها إيه؟ فيبقى بنجد إن إيه؟ فريق بيغالي ويسارع التكفير، إما يجعل الأصل في ناس الكفر أو يتوقف فيهم، فهم؟ وده قريب والاثنين قريبين من بعض يعني، وإما يمتنع يقول لك لا اسمها كافر، وبالتالي طبعا يسهل في الدين ويقلل من شأن النواقض ويجعل الإسلام مجرد كلمة بل وأدنى من الكلمة كمان، وأن الإنسان مهما ارتكب من النواقض والمضيعات التي أجمع المسلمون عليها إلا أنه مضيع ومتهاون فيها من خطورة خوفه من خطورة التكفير. طبعا احنا قلنا أن الأطراف دايما متضادة، فزي ما في ناس حد غالي وتبعثر هتلاقي الطرف الثاني متحرز ممتنع. والفريق الثالث هو المنضبطون، يعني برضو الناس بالرغم ما فينا من جهل لكن فينا برضو بعض الناس اللي المنضبطة واللي بتحاول بقدر الإمكان تضبط المسائل ورجعلها بعيدة عن الطرفين. من أعظم الأسباب بقى، مش هنتكلم على المنضبطين لأن المنضبطين ده الحال المحمود، ولو انت منهم تبقى خلاص مفيش مشاكل، لكن هو الخوف ان انت تكون واحد من الطرفين، اما انك فيك انك فعلا واحد من الطرفين او انك انت فيك بعض شبهة او بعض قرب من ايه من ان تكون من الطرفين، اللي هو انك تكون مغالي او ان تكون ممتنع عما يجب شرعا او عما يلزم شرعا. وفي كل الاحوال سواء بقى اللي هم انك انت في الطرف يعني في طرف معين من اطراف الموضوع سواء بقى الممتنع او المغالي، لازم تفهم ما هو سبب المغالاة في التكفير أو الامتناع. من أكبر الأسباب الموقعة في ذلك هو تصور أن الأحكام الدنيوية هي نفسها أحكام في الآخر، هي نفسها الأحكام في الآخر، اللي هو عدم التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع، عدم التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. فهم؟ يعني يعني هو بيجي يقول الإسلام أن يستقيم العبد على عقيدة معينة وعلى مفاهيم معينة وتصورات معينة وينضبط على مسالك معينة. إذا لم يحقق العبد هذا القدر من التصورات والعقائد والمسالك ليس بمسلم، لأن الله تبارك وتعالى منع الجنة وأوجب النار على من كان هذا، من لم يحقق مقتضى الإيمان أو الإسلام عقيدة وعملا. وبالتالي يحاسب كل واحد بحسب تحققه من تلك التصورات والعقائد والمسائل. فهم؟ فطبعا إيه؟ عدم التحقق يخليه يأما يجعله كافر حتى يتحقق منه أو يقف فيه. فهم؟ أو يقف فيه. فدي مسألة لا تحل في الرؤوس والفهوم إلا بمعرفة ذلك التفريق. يعني لما بيجي واحد يقول هل الإيمان كلمة؟ وهل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان مجرد النطق بلا إله إلا الله بغير مقتضيات ولا فهوم ولا معاني؟ طبعا الجواب يقول لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أصحابه وظل سنين عدة يعلمهم من مقتضيات العقيدة ومن شروط لا إله إلا الله من خلال ما ينزل من القرآن من الآيات البينات التي تعلم مقتضى الإيمان من الولاء والبراء واليقين والقبول والانقياد والتسليم وغير ذلك. كل هذه الأمور وكل هذه الجوانب وكل هذه يعني المفاهيم بتستقر في وجدان واحد، ان الايمان مش مجرد كلمة، وان الايمان مش مجرد حرف، بل العكس، الايمان عقيدة ومفاهيم وقواعد وشروط وضوابط و وبالتالي ما يبقاش الانسان مسلم ولا يستحق وصف مسلم ولا يدخل في الاسلام الا اذا اقام تلك العقائد والشروط والمعاني الشرعية التي نزل بها القرآن وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لما يعني المفهوم ده بيكون موجود، المفهوم ده مش خطأ، المفهوم ده كونك انك تفهم ان الإيمان ليس مجرد كلمة، وكونك تفهم ان الإيمان ليس مجرد أحرف تقال، بل هو قضايا عقضية عظيمة ينعقد عليها القلب وتترجم في أقوال وأعمال يقوم بها اللسان والجوارح، ده مفهوم سليم جدا، وده اللي ينبغي تتعلمه وتفهمه وتركز عليه وتعمقه في نفسك. لكن مكمن الخطر مش في هذا المفهوم، بل مكمن الخطر في انك انت تجعل هذا المعنى هو الذي يتوقف كما تتوقف عليه النتيجة في الآخرة او يتوقف عليه المصير في الآخرة، ايضا انت تجعل ان الحكم بالإسلام في الدنيا يتوقف عليه. فلما واحد يجي يسألك كيف يصير العبد مسلم او بما يصير العبد مسلم، تقول لازم يبقى فاهم يعني لا اله الا الله وفاهم مقتضياتها وفاهم شروطها وصاحب عقيدة، ويكون عقيدته على وفق ما جاء في القرآن من كل مقتضيات الايمان، وانه يتترجم ذلك الى اقوال واعمال. فيحصل هنا خلط، لانك جعلت ما يثبت به الاسلام هو ما يدخل به عبد الجنة. والشريعة التي بيّنت قيمة الإسلام وبيّنت حقيقته هي التي بيّنت أيضا أن الحكم في الدنيا لا يشترط له، لا يشترط له ما يشترط للحكم في الآخر. وبالتالي وقع تفريق زي ما احنا لسه كنا بنقرأ من قليل الاستثناء في الإيمان، قلنا لبعض السلف كان إذا سئل عن أنت مؤمن فيجيب إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد الإيمان الذي جاء في مثل آيات الأمثال وغيرها فإيه فأنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا أمر إلى الله هو الذي يعلمه. وبالتالي كان المفهوم عندهم التفريق بين إيمان الدنيوي الحكمي مناط الحكم سميه كما تسميه، وبين الإيمان الأخروي اللي هو إيمان الانتفاع اللي هو مناط الانتفاع. عدم التفريق بين المناطين بين الحكمين بيجعل الواحد منا من خلال تصوره للإسلام ليس كلمة بيجعله يتوقف عن إثبات الحكم الظاهر للناس الذين يأتون بمقتضيات الإسلام الظاهر أو يكفرهم، يعني يقولك لا مش مجرد أن لا إله إلا الله هو مسلم، لازم أعرف حقيقة أمره. ولذلك تجد من الناس من جعل الأصل في الناس الكفر حتى يطمئن إلى مفاهيم عندهم في عنده، فإذا وجد عندهم هذه المفاهيم أو دعاهم إليها فقبلوها فذاك الذي انتقل من الأصل إلى الإيه؟ من المكافر إلى مسلم. أو وده مثلا زي الناس اللي تشبه الخوارج، أو في المقابل يقول لك إيه أنا متوقف فيه، لا أثبت له إسلام ولا أثبت له كفر حتى أتبين من عقيدتي، لأنه تكلمه بلا إله إلا الله لا يكفي، فقد يكون يتكلم بلا إله إلا الله وهو جاهل، فهم بالكفر بالطاغوت، جاهل بشروط لا إله إلا الله، جاهل بالعقائد، جاهل بكذا جاهل بكذا، فأنا لا أثبت له الإسلام حتى أطمئن إلى عقيدتي. ما يتعلق بتعريف الدين مفهوم صواب، إن هو يرى إن الدين الذي ينفع عند الله ولا هيدخل بالعبد الجنة مش مجرد إيه كلمة. وعنده في التعامل مع الأحكام خطأ وخلط شديد جدا، لأنه ألزم نفسه بأنه لا يحقق الحكم لأحد إلا إذا حقق نفس الشروط ليقين في الدين وحقيقته التي لا ينتفع العبد بها من القيامة إلا بتحقيقها. فالخلط بين المناطين بين الحكمين بين حكم الدنيا والآخرة بما يشترط الحكم الدنيوي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ففرق بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، فهم؟ فاللي أنا عايز أوصله لك قبل ما أقرأ معك السؤال أو الأسئلة هو خطورة هذه المسألة وأهميتها، فهي مهمة جدا لأنها إما تخرجك من خلط موجود عندك إن كنت أنت المسألة متخلصة معك، لأن مثلا الواحد لما بيجي يتكلم مع الإخوان في بعض المسائل ويقول إن الأصل في الناس المسلمين أصل الإسلام في الأرض التي عرفت بالإسلام، فهم؟ فيقول لك إزاي؟ ما الناس دي فيها شرك فيها جهل فيها ضلال فيها عدم ولاء وبراء فيها تسليم للطواغيت فيها مش عارف إيه فيها إيه، كل ده محتمل حتش يعني ده من حيث الاحتمال موجود، فهم؟ فبيغفل عن ان الاحكام مش منوطة ليست منوطة بمعرفة عقائدهم، انما هي منوطة بالاتيان بالشهادتين ظاهرا دون ان يأتي معها او معهما بناقض ظاهر، فهم؟ كلهم بقى فهمين عقيدة مش فهمين، يعرفوا مقتضى لا إله إلا الله، يقيموا مقتضياتها، يعرفوا شروطها ويحققوها، هذا أمر بينهم وحسابهم. فمن الناس لسه كنا بنقول من شوية هو ياريتكم تربطوا الكلام بعض البعض وياريت تفهموا، ياريت أسأل الله عز وجل يشرح صدري وصدركم للفهم. قلنا إنه من المسلمين المشهود لهم بالإيمان في الدنيا أو الإسلام هم في الآخرة إيه في المنافقين أو في الكافرين، صح؟ ومن الكافرين من يكون في الدنيا ده دليل بين او احد الوجوه التي تدل وتبين تدل وتبين ايه الفرق بين حكم الدنيا وحكم الاخرة. هو ده اللي عايز تفهمه. دون تفريط في حقيقة الدين. واحد يقول لي يعني هو الايمان الذي جاء في القرآن والذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام هو لا إله إلا الله مجرد ما يتكلموا بها بس؟ أقول له لا، لأن الإيمان النافع ده أمر عظيم جدا. الواحد يقعد يتعلم ويجاهد نفسه في الصحة عقيدته ومثل قلبه ونيته وهو الآن ليه؟ لأن أمر الانتفاع أمر عظيم، وهو الخروج من النفاق والخروج من الشرك، تحقيق الإخلاص وتحقيق اليقين والتوكل على الله عز وجل، وتحقيق مقتضى إفراد الله عز وجل ربا وإلها، لمسائل عظيمة جدا هي لحظة الدين الذي ينتفع به العبد يوم القيامة. وده الواحد يحاول يتعلمه في عمره، وبيحاول يعلمه لنفسه يعلمه لإخوانه، لأنه إيه هو ده مدار الانتفاع. لكن دي قضية لحظة الدين ها وكله وما ينتفع به العبد يوم القيامة، هذه قضية. وقضية الحكم على الناس أو الحكم الدنيوي قضية أخرى. فاهم؟ فأنت محتاج لها لسببين. السبب الأول إن لو عندك شخص تداخل خلق، لو عندك خلق يبقى بإذن الله هذه المسألة ستكون مفتاحا لهذا الخلق. فاهم؟ فتبقى المادة الاثنين تفك الايه؟ الاشتباك. فاهم؟ وإن لم يكن عندك خلق هتبقى باب تحطيم، لأن أنا لما بكون فاضي فهم بعمل زي الإناء اللي أي حد عايز يدلق فيه حاجة يدلق، لكن لما أعمله غطى وقفل فهم وما دخلش إلا لما أفتح أنا بنفسي، ده بناء على إن ما تعلمت من قواعد. كثير منا أنيته منها للهوى، منها للطل، اللي عايز يدلق حاجة بيدلق. فيقابلك واحد يقولك يا أخي أنت بتعافعك وتصلي وراء اي حد وبتعول الايمان والاسلام، وكيف عرفت ولا تصلي الا خلف من تعرف، وفين ده حق الايمان، وكيف حق الولاء والمكانة. نفسك انت ايه دماغك لانه دلقلك في دماغك، ما دماغك منها للطل عامله زي الاصليه المفتوحه اللي ايه. لكن لو كانت بقى اناء مغلق محكم وقف يجي يحط يقول له استنى انا ايه اللي هتحطه، فانت ايه بقيت راجل ليك ضابط. ودي المساله. وبفضل رب العالمين هذه المسألة سمعها كثير من الإخوان الذين خلط عليهم ونساء ورجال مش يعني ورجعوا، ولا ما يمكن ما حصلش مواساة، يمكن حصل في بعض الأوقات أو بعض الأماكن مناظرات بها، لكن مش ده هو اللي كان سبب في إرجاع كثير من الإخوة والأخوات، إنما لما سمعوها في بعض الدروس، لأني لطالما ذكرت بهذه المسألة سواء في مقدمات الإيمان اللي كنت رشحها زمان وأيام كنا بندرس في الأليوبية والأناطر وغيرها، أو سواء في المعهد أما كنا بندرس في المعهد سنين عدة، أو سواء في مبحث الإرجاء، أو سواء في دروس لفتح المجيد شرح لفتح المجيد، أو دروس في الطحوية أو غيرها من المباحث العامة، أو حتى في خطب جمعة يمكن أنا قصدت أن أنا أفرد لها جمعات في المساجد متفرقة من سنين، كان لهذا أثر لما كان بيسمع أو كان بيسمع أو شوف هتقول إيه. لكن لما تستجمع المسألة أمامه أكيد إني طبعا كثير من هؤلاء الإخوة اللي هم بيوصفوا بالتكفير واللي بيوصفوا بالغلو أو المغالاة في التكفير أو مثل الهواء أو كده، أكيد كثير منهم مالوا، كثير منهم حريق، يعني كثير منهم حريق على الحق، وكثير منهم عايز يتبع الحق، يعني مش فاهم الضلال او المقصودين بالضلال او كده ابدا، بل هم يعني ايه حريصين ان هم يتبعوا الحق او يلتزموا بالحق، حريصين هم يتبعوا الحق او يلتزموا بالحق، لكن هم متصورون ان هو ده الحق. فاهم؟ ودي مشكلة عندنا، اللي احنا دايما بنأخذ الأمور بالعواطف. يعني أنت مثلا لو واحد من الناس الذين لا يرون خوف ترك الصلاة ولا يرون كثير من المنهج الذي تبناه، يعني أنا بقرأ رسالة واحد الواحد ده انا عارف كويس جدا ان هو ما بيجيش سيد السيد العربي الا لما يبقى عايز يشوف قطر مفوش سواق ويحطه قدامه. وبعدين بقرأ له في رسالة كده وعمل رسالة في الإيمان كده ظاهرة، فبقرأ لقيته بيقول إيه حكم ترك الصلاة، واختلف السلف في هذه المسألة والأدلة وجه في الآخر خلاص قال إيه، قال وهذه المسألة كان يرى جمهور الصحابة وجمهور السلف ومعظمهم إن لم يكن كلهم بأنه يكفر تارك الصلاة بغير الجحود كفلة. ومعلق تحت يقول ايه ولكن سيأتي تفصيل هذه المسألة وحرد عليها وبيه. انا قلت يعني اذا كان هو عايز يرد على جمهور الصحابة وكثير السلف ومعظم السلف هو معترف ان هم بيقولوا كده، يبقى انا لما يحطينه قدام عصر دي مسألة يعني مش مشكلة يعني، لان هو يعني انا كنت متصور روحي يقولوا هذه المسألة ضل فيها كثير ومش عارفه ايه، لكن ده معترف يعني عايز يقول ايه ما عندك ذكره. انا عارف انت هتقول لو كان واحد يقول لك انا عارف انت هتقول لي ان الصحابه كلهم واخد بالك بل والتابعون كلهم تقريبا، اللهم الا لو قلنا لابو حنيفه من التابعين، لان مختلف بتاع ابو حنيفه من التابعين ومن بعد التابعين لان 323 هو اول من قال بايه بعدم كفر تارك الصلاه زي ما بين محمد بن نصر المروزي وفي كتاب تعظيم قدر الصلاه، وقال ان دي مساله ظهرت بعد زمن التابعين في زمن الفقهاء، لكن كانت فيما سبق في الزمن الاول. طب انا لما جيت بحاجه لو انا يعني حتى النظام حديلادي نظام ما حطهم كده دي ولا دي كده زي الاوائل والاخر اختارت بتاعت الصحابه كلهم التابعين، طب انا مش احسن لي يعني انا راجل بتاع اوائل بحط كده حادي بادي تارك صلاه مش تارك صلاه تارك صلاه مش تارك، لو اخترت اللي قالوا بيه الصحابة واخترت باللي سأل بيه التابعين مش احسن لي صح ولا لا؟ لو هي العملية كده يعني بالكوريك والغلق بديل الجلبية كده بيقسوها، لكن هو كده الشاهد ايه اللي انا اقصده يعني دي مش ان انت تضحك، انما الشاهد عايز اقول ان احنا مشكلتنا بتاعنا مع الغروب العواطف. واحد زي ما مثلا يقول لك ايه انت مين ده؟ فلان لا 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 تكفير ولا علم ولا مناظرة ولا ترشيه ولا مناقشه، فدي نفسيه مريضه. انا لو اشرب ان احد من اخواني وتلاميذ انا عن نفسي لو قالوا لي فلان ده هو شيخ التكفير او ده فلان ده شيخ التوقف وان الذي كفر المسلمين كلهم، انا بتكلم مع عادي انا عن نفسي ما بيصليش عندي ان ابص الاقي كده ضغط القلب زادت ونفسيتي هرجع ومنظره مش عارف ايه واقعد بقى ايه ابقى مش طايق شكله وكل ما اشوف واحد يقول لي ماشي دعوه ده وده ضلالي ومش معرفش اعمل كده. انا كل اللي اعرفه ان انا اعرف ان في علم وان العلم هو سلطانه اللي بيمضي في الناس وان العايز يتعامل مع حد يتعامل بالعلم. انا اقدر اقول له انت بتقول ان كذا كلام ده باطل وبطلانه باين في كذا وكذا وكذا وايه طب وانت بمضي مسالتك عليه، ولا ابقى قلبي بيدق ولا مصاريني بتمغص ولا ابقى شكله مش عاجبني. لكن احنا مشكلتنا ان معظمنا قليل العلم وما بيبقاش عندنا اي مفرزه علميه لاي مساله، فلما يجي واحد يقول لك ايه ده فلان ده يكفر فلان ده هبيعمل ايه فلان ده بيقول مساله ايه تلاقي ايه كل الناس قامت وسابته او ما سمعتلوش او ما حضرتش الدرس او ما حتى لو ساكن في حته ما حدش يقدر يسلم عليه وبعمل زي ما يكون جربه ما حدش يعرفه. انا مش معترض، افترض ان اللي عنده خطا، افترض ان اللي عنده ضلال. الواحد لو قابل واحد شيعي، انا مره كنت في امن الدوله وبعدين حطينا في الحجز تحت وقدرا جاي واحد شيعي كل الناس تشوفه عايزين يبعد لجنه وعنده جرب كل واحد بعيد عنه ومعه حته طوبه كده بيسجد عليها. قلت له انت شيعي؟ قال لي قلت له ممكن نتكلم مع بعض؟ هو عنده مبدا صحيح. قال لي لا انا مش شيعي، انا الفكره كلها ان انا من الامارات وابويا وامي مش عارف ايه. قلت له مش مشكله، انا عارف انتوا عندكم مبدا تقيه وكده، كلمني احنا قاعدين هنا في الايه يعني في اخر الطريق مش احنا في اخر الحاره مش ايش يعني مش في الجامعه وهيمسكونا ده هم ماسكيننا فانت ايه قول لي. وقعدت اتكلم معاه واحاول ان انا انكش معاه في الكلام واتكلم معاه في الكلام، هو يمكن ساعتها اتكلم معاه شويه صغيرين وكده، لكن انا بقيت مندرج من احساس الناس انه ايه كل واحد واخد في اعتباره ان ده كذا ما عندوش قدره على انه يناظر ولا يتعلم ولا ان هو يفرض على اللي قدامه. لكن انت لازم تفهم كويس ان قوه دينك في انك تكون عندك علم بمكادين دين، حتى لو ما عندكش علم الفتية ولا علم القضاء بين الناس ولا علم للمناظرة، إنما علم بمكادين دين، فهم قل إني على بينة من ربي. فأنا عايز أقول إن إحنا لو تعودنا بخلاف يعني كثير من الناس إن نتعامل مع الأمور مش بنفسية مش بعاطفة، مش إن فلان ده أنت قرفان منه إنه ده شكله وحش، لا، إن فلان ده اللي بينه وبينك علم. أنا قلت في أول درس إنك لازم تفهم من العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يملكها ربنا سبحانه وتعالى فيجعلها لمن يشاء، فاهم؟ وإن كل ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، فاهم؟ وبالتالي أنت ممكن قولك يراجع، وممكن تؤاخذ على ما تقول، وممكن يعني يرد عليك قولك. لازم تستعد كده نفسيا بس بالعلم مش بالإرهاب، مش ان انت تقول لي انت تكفير وانت مش عارف ايه وانت منهجك غلط ليه، هو كده هو كده، انت سخين، انت شكلك مش حلو، اي حاجة. محدش في الدنيا يقول ده دين ولا علم. الله عز وجل قال للمشركين قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. المشركون شوف الحق سبحانه وتعالى، من قوله حق ومن امره حق ومن اسمه الحق، يقول للباطل لقولهم باطل وهم باطل وعقلتهم باطل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ده اصل الواحد تربى عليه من صغره، ان الواحد يجي يقول بالمساله علميه بينه وبينك العلم. انا ما عنديش مشكله ابدا، ولا الدنيا هتنتهي ولا اخر العالم لو طلعت غلط، بس المهم ان يكون بالحق بالعلم. لان انا ما قلت بما قلت ولا رفعت صوتي به وقلت في الميكروفون الا لظني انه ايه حق. فان كان الحق في غيره فلابد هو الاولى، الحق حق ان يتبع. لكن المهم ان ما يكونش المساله ارهاب فكري، وما يكونش المساله هو كده، وما يكونش المساله لا الكلام ده كلام غلط. غلط ليه؟ هو كده، واحنا اتربينا من صغرنا الكلام ده غلط. فممكن جدا نتربى على ان الصح غلط ونورثه، وممكن نتربى على ان الغلط هو الصواب ونورثه. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. انا اقصد اقول يعني انك عشان يبقى عندك زاد علمي متبقاش المسائل تعامل مع كل احد، واقبل ان تكلم كل احد. وانا بعتبر ان الاخوان سواء المغالين في التكفير فهم وده ضلال، او متوقفون في الناس وده ضلال، انا بعتبر ده هذا ضلال، انا شهدت عليه او ما تعلمت ده ضلال. لكن انا اقول ان كثيرا منهم ما قالوا بما قالوا الا على مظنة انه ليه الحق. يبقى لابد يكون المعبر اللي بيننا وبينهم ايه؟ شوف ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له من شأن الخوارج ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فرقة من فرق الإسلام، فرق الضلال يعني، إلا الخوارج، وصفهم بأخف الوصف، وقال شر قتل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، وقال كلاب أهل النار، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال من شدة يعني بناءة مسالكهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أو يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. طبعا ده معناه أن هم مسالكهم دنيئة، يعني شوف يسيب أهل الأوثان ويقتل أهل الإسلام، مما يدل على ضلال بعيد. يعني يريدوا قتل دول ودول، يبقى هو مثلا كل ما يرى باطل لا ده يدع. ومع ذلك لما سمع ابن عباس بأمرهم ما لم يحذر الناس منهم عاطفيا، ولم يقل دول شر قد تحت أديم السماء ودول جرب ودول كذا ودول أهل ضلال، مع اعتقادي في ذلك ومعتقد ده كله، إنما نظرهم، نظر منهم 5000 فهم، وطلب منهم الأول نظروه وامتنعوا في الأول، قعدوا لهم لا ما تنظروهوش، دول ناس خصمون بدل الكفار، إزاي تخصموه وتنظروه. المهم لما بعضهم يعني شوية قالوا ايه نسمع نشوف، فرجع منهم 2000، نظر 5000 رجع منهم 2000. طبعا دي نسبة عظيمة جدا، نسبة عظيمة جدا جدا. الواحد ساعات ينظر 10 اخوة يطلعوا يرجعوا 11 واحد ولا 12، يرجعوا معهم 2 يشيقصوا، دول بفضل رجع 2000 في جلسة واحدة. وقال لهم انتوا عندكم ايه؟ قالوا احنا بنقول كذا كذا كذا، ورجعوهم في المسائل الثلاثة المشهورة مش محل ذكرها الآن. لكن أقول هو ده المسلك اللي ينبغي يكون عندك كمؤمن. واحد يقول لك الاخ ده ده احلى من انك تكفير لا نفسك انت بقى ايه عمال بقى ايه كأن. ولو قالوا لك بولس النصراني تقول ايه ماله ربنا انا باحث عنه عن الكتاب يعني ما يحصلكش اللي عندك والما. ده كله نتيجه لتركيب الخطا وان المسائل لا تؤخذ بعلم ولا مناظره ولا شرح. لما يقول لك فلان ده اي فلان اللي بينه وبينه ايه دين هو من اهل الاسلام وقال بما قد يظن كذلك يبقى ايه الموضوع؟ الموضوع بالتناقش العلمي التناقش العلمي والحجة الشرعية وسلطان العلم هو فوق الرؤوس ومفيش سلطان بيمضي في الناس قبل سلطان العلم ولا سلطان العساكر ولا الامن ولا سلطان الملوك ولا اي سلطان. بدليل انك انت الناس بتيجي العلماء العلماء ساكنين في بيوت غلبانة ويبقوا قاعدين بيكملوا عشاهم نوم والناس بتدور عليهم الناس تتمنى انها تقابلهم واول ما يقولوا الكلام يقولوا يا ابني انت يا جوز لك كذا وحرام عليك كذا ويلزم تعمل كذا ينفذ كلامه. لو عساكر وجم قعدوا يرقعوا فيك عشان تنفذ الكلام من غير ها يمكن ما تنفذ. لكن بسلطان العلم يمضي في الناس فاهم. وده امر ربنا جعله انه جعل العلم سلطان وحجه فاهم. هو ده ربنا سماه سلطان فاهم. لا تنفذون الا بسلطان يعني بعلم بين وحقيقه لا مريه فيها فاهم ولا. وتسمية العلم حجة دليل على انه يمتنع معه كل شرط ويمتنع معه كل استثناء ويمتنع معه كل كلام. ادي معنى الحجة فاهم. مش نفس من كان يسموا الورق بتاع البيت يقول لك ايه انا ما حجة البيت يعني حجة البيت يعني ما تخليش حد بقى يشك نفسه لا في ملكه ولا انه بتاعي ولا اي حد يستثني ولا حد يشتري شرط ولا حد دي منع كل حد. فسماها من باب ان هي ثبوتها وانها لها سلطان لاثبات ما اراد سماها ايه حجه. ودي تسميه معتبر. المهم اللي عايزك تفهم ان في كثير من المسائل لو تعلمتها واحسنت بيانها وجدلت بالتي هي احسن او بلاش جدلت بالتي احسن لو تناقشت او تناظرت بالحق من باب اظهار الحق ومن باب بيان الحق ده هيكون أجر عظيم ليك وثبات على الحق وفي نفس الوقت يكفي يكفي انك بتسلك المسلك الشرعي المنضبط. وده المفقود فينا ان ممكن بسبب اهوائنا وبسبب مفاهيمنا وبسبب ان فلان ده مش عارف هو ده بتاع ايه وده بيقول ايه وده منظره ايه وده شكله ايه ما بنقدرش نعمل المسائل شرعي نعمل المسائل شرعي. وانت لما تفقد العلم يبقى فقدت سلاحك فقدت سلاحك. بيسموا الكتاب بتاع الحساب والكتابة والقراية بيسموه سلاح التلميذ مش كده؟ عشان ايه؟ هو ده اللي هيخليه يفهم ويتكلم وينجح كذلك هو العلم سلاحك العلم سلاحك. فإذا فقدت العلم فقدت سلاحك. فطبعا بيبقى لك ايه بقى؟ ان انت تقعد تحقد وتحسد وتقعد تكره وتضغط وتقعد تشتم وتغتاب وتنم فيه وتقول فلان ده ضلالي ده مبتدع ده بتاع تكفير ده بتاع مش عارف ايه ده مرجئة ده جهمي ده كده دون ايه دون فهم او بيان. المسألة دي من المسائل اللي لو انت تعلمتها باحسان وتناقشت معها تناقشت بها مع اخوانك زي ما قلت لك هتبقى اما مادة لفك الخلط والتشابك اللي بسبب في هذا الموضوع عند من اصابوا هذا الخلط والتشابك واما انها ايه أحسن أن تعمل كده الإناء غطى ويقفل فيه الأمور من ضبط. سؤال المتمم للستين ما معنى مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ مناط الحكم ومناط الانتفاع هو اصطلاح اصطلاح يعني وكل يعني تعريف عشان برضو انت ايه ما تقولش فين الحديث اللي فيه كده. انا كلمة جات في كلام العلماء ذكرها ابن القيم على ما اذكر وابن تيمية. مناط ما يتعلق به. المناط هو ما يعلق به او ما يتعلق به او ما يترتب عليه يسمى مناط اسم مكان فهم. لكن هنا طبعا معنوي وفي الحديث مررنا بسدرة ينوط المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. يقال لها ذات أنوار. عارف حديث ده؟ سمعت عنه؟ موجود فتح المجيد في الباب اللي احنا بنشرح فيه حاليا، اللي هو باب من تبرك بحجر أو شجر نحو، وده عمدة الباب. فهم؟ مررنا بسدرة يعني شجرة، سدرة يعني شجرة نبات، ينوط يعني يعلق. فهم؟ يقال لها ذات أنواط يعني ذات معلقات. مش انت لما واحد بيلبس البتاع المعلقة في صدره كده بيقولك ايه؟ موطن الشجاعة، موطن النيل، موطن مش عارف العلم، موطن الواجب والوطن. فهم؟ موطن يعني معلق، فسموه ايه؟ موطن. مناط الحكم ومناط الانتفاع، يعني ما يتعلق عليه الحكم ما يتعلق عليه الانتفاع، هو اصطلاح. يتعلق الاصطلاح ده متعلق بايه؟ يتعلق بقضيتي الحكم في الدنيا والانتفاع في الآخرة. يتعلق بقضيتي الحكم في الدنيا والانتفاع في الآخرة. وهي مسألة للمناط دي، مسألة عرفت عند العلماء فيما يتعلق بقضية الإيمان والحكم بالإسلام. عرفوها أو عرفوها يعني شكلها لو حد، عرفوها بالحكم الظاهر أو الإيمان في الدنيا والآخرة أو الإسلام والإيمان. يعني إما ممكن تسمى مناط حكم مناط انتفاع، ممكن تسمى الحكم الظاهر والإيمان، ممكن تسمى الإيمان والإسلام. فهم؟ بس برضه إحنا لما كنا خدنا في الأسئلة المتقدمة ما يتعلق بمسمى الإيمان والإسلام، عرفنا إن عند اجتماعهم في فرق، والفرق ده حقيقته أن الإيمان وصف يتعلق بما في الباطن، وأن الإسلام وصف يتعلق بالظاهر. فهم؟ ولذلك في الحديث لما قال ما لك يا رسول الله وفلان، حديث سعد المشهور عند البخاري في كتاب الإيمان، قال والله إنه لمؤمن. سعد بيقسم على الرجل صاحبه اللي هو عارفه وعارفه كويس وعارف دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو مسلم. في رواية تقول مؤمن وقل مسلم، وده إشارة إلى التفريق بين الإيمان والإسلام، وأن كلمة مسلم متعلقة بالظاهر وكلمة مؤمن متعلقة بالباطن. فهم؟ فممكن تسمي القضية مناط حكم مناط انتفاع، ممكن تسميها حكم بالظاهر وحكم بالباطن، ممكن تسميها حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، ممكن تسميها إسلام وإيمان. أيا كانت الأسماء كلها أسماء لإيه؟ مصطلحات لقضية واحدة، مصطلحات لقضية واحدة، أو الإيمان في الدنيا والآخرة، أو الإسلام والإيمان، أو ظاهر الإسلام وحقيقة الإيمان، أو عصمة المال والدم والانتفاع بالجنة. كل دي أسماء وقعت في كلام العلماء، يعني دي تعريفات أو عبارات وقعت في كلام العلماء أو غير ذلك من الاصطلاحات التي تفيد معنى واحد، التي تفيد معنى واحدا. وهذا المعنى يتلخص في أن قضية الإيمان التي تتركب من اعتقاد وقول وعمل، هناك جزء منها يتعلق بالحكم في الدنيا لمن أتى بمقتضيات حددها الشرع وأثبت بناء عليها الحكم بالإسلام ظاهرا دون النظر إلى صدق وإخلاص، إلى صدق وإخلاص من أتى بتلك المقتضيات من عدمه. فهمينها؟ هناك جزء، الجزء إذا يترتب عليه حكم بالظاهر بغض النظر عما في قلبه من صدق وإخلاص. من أتى وهناك الجزء الأكبر من قضية الإيمان والذي هو حقيقة الإيمان الذي يترتب عليه انبعاث العبد يوم القيامة في زمرة المؤمنين الموحدين بعيدا عن المشركين والمنافقين، فيكون من الذين ينتفعون بفضل ربهم لدخول الجنة ولو بعد حين، لأنهم حققوا مقتضى الإيمان النافع عند الله. ومن خلال هذه المقدمة نعرف ان مناط الحكم هو تلك القيود والشروط الشرعية التي يترتب عليها هو التعريف التي يترتب عليها الحكم بالإسلام في الدنيا ظاهرا، والله يتولى السرائر. ومناط الانتفاع هو تلك القيود والشروط الشرعية التي يدخل بها العبد في حقيقة الإيمان والتي يترتب عليها انتفاعه يوم القيامة برضا الله والجنان، سواء كان من السابقين أو المقتصدين أو من هم لأنفسهم ظالمين. وهذه القضية لم يفصل لها العلماء في كتب العقائد أو أبواب الكفر والإيمان أبوابا وفصولا، يعني ما فيش كتاب كده ايه عمل لها باب منفصل او فصل منفصل، ولكنها جاءت متقررة في كثير من كلامهم المتعلق ببناء الاحكام على الظاهر ووجوب اثبات الاحكام بالاسلام لمن اتى بلا اله الا الله وما شابه من المسائل. يبقى كده عرفنا تعرفها، عرفنا تعريف مناط الحكم ومناط الانتفاع، صح؟ وفي نفس الوقت عرفنا انها ايه، ان مناط الحكم ومناط الانتفاع ما هيش مسألة موجودة كباب في كتاب كذا او في مرجع كذا، انما هي مسألة موجودة في كلامهم في طيات كلامهم عند هذه القضية. يعني كل ما يأتي ذكر هذه القضية وهو ما يتعلق بحكم الاسلام الظاهر وعدم النظر الى الباطن في النصوص الشرعية التي تعلقت بذلك يبرزون هذه الايه القضية. يبقى ده من ايه السؤال ده بيبرز ايه تعرفها، وكأنه تقديم لماهية مناط الحكم ومناط الانتفاع. السؤال اللي بعده، ما الذي يدل على قضية مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ معرفة طبعا هي ليها اسماء عدة، الهمني معرفة الاسماء العدة دي من جهة ايه، لكن انت بتقرأ لو يعني انت راجل في امل فيك انك تقرأ يعني فتجد ايه مثلا في كلام لابن تيمية، في كلام للقرطبي، كلام لابن رجب، كلام لابن القيم، كلام لابن تيمية رحمه الله، كلام لكثير من الائمة على النصوص المتعلقة بإثبات الحكم بالظاهر. فتجد ان هم ايه مرة يذكروا عصمة المال والدم، مرة يذكروا الحكم بالظاهر، مرة يتكلموا عن حكم الإسلام، وجوب حكم الإسلام، عدم النظر الى الإيمان، مرة يقولوا كل مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن تفريقا بين كده يعني. فانت تعرف ان الاسماء دي كلها او المسميات دي جات على كلامهم يعني. لكن احنا مقترين مع صفحة الانتفاع كايه كوصف من هذه الاوصاف او اسم من هذه الاسماء عشان نبقى القضية لها عنوان عندنا. ما الذي يدل على قضية مناط الحكم ومناط الانتفاع من الكتاب والسنة؟ يدل على هذه القضية ادلة كثيرة من الكتاب والسنة، أشهرها وأبينها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ودي تعتبر عمدة، هذه الآية من كتاب الرب جل وعلا عمدة في هذا الباب أو في هذا الموضوع اللي هو إثبات الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر أو التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع، آية النساء 94. قال القرطبي في بيان الآية: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله. يعني لو في ميدان قتال وما فيش عهد بين المسلمين والكفار وقابله او استطاع منه، ما فيش عهد جاز له على اساس هو ايه كافر اصلي ثابت له الكفر باليقين. فان قال لا اله الا الله وبالك قابله في ميدان قتال وما فيش عهد عشان ايه يمنعه من انه نتيجة للعهد اللي بينهم، فيبقى هو ايه يجوز ان يقتل. فجي الكافر في هذا الوقت وهو معروف عنه الكفر قال لا اله الا الله، فبيقول لم يجوز إذا قال لا إله إلا الله لم يجوز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله. شوف برغم أنه إيه كل اللي عمله وهو متلبس بحال مقاتلة المسلمين وكافر أصلي معروف عنه الكفر، كل اللي جاء إنه قال إيه لا إله إلا الله. لو لم يكن إثبات الحكم بالظاهر لقال لا يصح تركه حتى يعلم عقيدته، صح؟ لو كان ده ايه هو المسلك الشرعي. لكن المسلك الشرعي ان تثبت له الاسلام بمجرد ما يقول لا اله الا الله، وما ينفعش تقول انا هتوقف فيه، وما ينفعش تقول ده الاصل في الكفر، لان هو الاصل ده تغير، الاصل تغير، تغير بايه؟ بلا اله الا الله. فهم؟ طبعا ده كله فيما يتعلق بالحكم مش متعلق بالجنة، هذا ما يتعلق بالحكم ولا يتعلق بالانتفاع. فهم؟ فقال اذا قال اله الا الله لم يجز قتله، لانه قد اعتصم بعصام الاسلام المانع من دمه وماله واهله. فان قتله بعد ذلك، طب لو بقى هو قالك لا انا مش مقتنع باسلام الراجل ده اللي بيضحك عليه، او توقف فيه، او قال لا ده الاصل في الكفر وقتله بعد ما قال لا اله الا الله، قتل به، قتل به ليه؟ انه يعتبر قتل مسلما، فاذا قتل مسلما قتل به. وانما سقط القتل، طبعا الايه فيها قصه مشهوره انه كان فريق من المسلمين يقفون على ثغر او في طريق، فمر بهم فريق لا يعلمون انهم من المسلمين، او مر بهم رجل معه غنم لا يعلمون انهم من المسلمين، فقال السلام عليكم. طبعا هو تأولوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، تأولوها على عدة وجوه، اشهرها السلام بمعنى تحية الاسلام، ولم يكن يتكلم بتحية الاسلام وقتئذ الى المسلمين، فتبقى قرينة من قرائن الإسلام دواجة. وقالوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني من شهد عندكم بالإسلام وقال جئت مستسلما، فهم بالحق يعني. وبعضهم قال لو هذا قلنا ألقى إليكم السلام، يعني من أظهر الإسلام بين يديكم، أظهر الإسلام سواء بالشهادتين أو بكذا، المهم أنه إيه ايا كان المعنى، المهم ان هو فيما يتعلق بالموضوع، وهو ان هذا الرجل اظهر ما يثبت به حكم الاسلام ظاهرا، اظهر هذا الرجل اظهر ما اثبت به حكم الاسلام، ما يثبت به حكم الاسلام ظاهرا، والمسلمون الذين كانوا في مقابلته لم يقبلوا هذا وقتلوه وأخذوا غنمه غنيمة. فقال لهم ربهم سبحانه وتعالى إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا جهدتم ووجدتم ناس، الناس دول أظهروا لكم إسلام، اوعوا تقتلوهم، وإن كان ولابد فتبينوا. هنفهم يعني فتبينوا، يعني فتبينوا في الآية ممكن يظن البعض انها دليل على ان من اظهر الاسلام يتبين منه، لا هنفهم ليه فتبين، عشان برضه ما يبقاش في اشكال في الايه، ولا يظن احد ان التوقف امر لوجه شرعي. ولذلك قال لهم سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فبتغون عرض الحياة الدنيا، اللي هو الغنم اللي كان مع الرجل ده او الغنيمات التي كانت مع هذا الرجل. ليه بقى؟ لان التزامكم بالمنهج الحق سيكون سببا لنيلكم وعند الله مغانم كثيرة. فهم؟ فانتوا ينبغي انتوا تكونوا دايما في جانب الحق وتحرصوا على ان تسيروا على منهج الحق حتى تنالوا مما عند الله من المغانم الكثيرة. ثم ذكرهم ربهم بأنكم كنتم في نفس الحال وكنتم مستضعفون، لا يعرف بعضكم بعض إلا بالكلمة، لا يعرف المسلمون بعضهم بعض في الزمن الاول الا بالايه؟ بالكلمه، بمعنى ان الواحد يقابل واحد خايف منه مرعوب منه بيقول له لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول له انت مؤمن؟ يقول له انا امنت. ثم هو كان بيعرفه بايه؟ بالكلمه. كذلك كنتم من قبل، يعني كذلك كنتم لا تأملون على انفسكم وكنتم في اول الامر لا يعرف بعضكم بعض ولا يأمن بعضكم بعض الا بالايه؟ فاشمعنى دلوقتي مش بتقبلوا الكلمه؟ فهم؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ايدكم ونصركم واواكم فتبينوا. يبقى دي ايه؟ انا بحكي لك الموقف ده عشان تفهم كلام القرطبي. طب ليه هؤلاء المسلمون لما قتلوا الرجل ده ما قتلوش بيه؟ لان ده كان في اول الامر واول التشريع، ولم يكن سنه لهذا التشريع، فهم بدايه التشريع، هم بدايه الايه؟ التشريع. وما دام هم بدايه التشريع لا يتعلق بهم حكم، لما يتعلق بمن؟ لان هم لما عملوا كده ما كانش عندهم حكم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، فاهمين يا أخوان؟ فاهم؟ لكن ده الآية هي التي قررت. واحد يقول لي طب ما طبقتش عليهم ليه؟ هي كانت موجودة عشان تطبق عليهم ليصارت بعدهم، ولو فعلوا ذلك بعدها لطيه لأخذوا بذلك. وإنما سقط الخط عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام، يعني قبل نزول هذا الشرع، وتأولوا أنه قالها متعودا وخوفا من السلاح، وأن العاصم كانوا فاهمين كده، كانوا فاهمين قبل ما تنزل الشريعة دي وما ينزل هذا التشريع أن العاصم أن الإنسان ما يصيرش مسلم وما يحكمش له بالظاهر إلا إذا قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مؤمنا بها قلبا وقالبا. يبقى إذا حتى هذا التخليط كان موجود عند مين؟ كان موجود عند الصحابة. بس طبعا التخليط ده كان عندهم مش تخليط، لان ما كانش فيه شرع، هم جاهلوه، فهموا لا. وبالتالي لازم تفهم ان عدم العلم بيترتب عليه تخليط، سواء قبل نزول العلم او بعد نزوله والجهل بيه، لان انت عدم علمك بالعلم الموجود كانه ما نزلش بالنسبه لك، مش كانه ما نزلش، يعني حكم عدم النزول لا، يعني انت موقفك منه زي موقف الذين لم ينزل عليهم، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم. فكما أن العلم لم يكن موجود بالنسبة لهم فخلطوا وظنوا أن لا إله إلا الله لا تعصم صاحبها إلا إذا قالها مؤمن بها مخلص فيها صادق بها، يعني اللي هو نفس الانتفاع، فنزلت الآية تبين لهم وتقرر أن هناك فارق بين الحكم الظاهر وما يتعلق بالباطل أو ما يتعلق بالانتفاع، لأنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا إن اللي يقولها متعود ما يتنفعش منه، وأن العاصم قولها مطمئنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ العبارة دي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها، أن لا إله إلا الله أو التكلم بلا إله إلا الله، أنه هنا ضمير عائد على إيه؟ التكلم، فهم؟ بلا إله إلا الله، أن التكلم بلا إله إلا الله عاصم كيفما، يعني كيفما قالها، يعني لو هو أنهى نفاقا بينه وبين ربه، أنهى إخلاصا بينه وبين ربه، على أي أحوال بالنسبة لنا إحنا هي عاصم. ولذلك قال لأسامة الحديث المشهور: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني هل تملك يا أسامة معرفة الفارق بين الصادق والكاذب؟ وما دمت لا تملك الفارق بين الصادق والكاذب فبقي الإلزام بالظاهر. مش فاهم انت؟ لو واحد قال لي سين سؤال، لو أن رجلا قال لا إله إلا الله كذبا وأنا أعلم كذبه، ما حكمه؟ اقول له ايه الجواب؟ ايه؟ وانت تعلم كذبه هو كافر، لان العلم بالكذب رد للظاهر، خلاص انا بقى عندي ظاهر ايضا، فاهم؟ واحد قال لا اله الا الله كاذب وانا اعلم كذبه، فهم؟
هو قال لا اله الا الله ظاهر وانت عارف كذب، طب لو عرفت الكذب بظاهر برضه فاهم. لو واحد بقى لك انا واحد قال لا اله الا الله وانا ما اعرفش كاذب، او احتمال كاذب واحتمال خلاص ليك بما تعرف، ان من قال لا اله الا الله يثبت له حكم الاسلام، ولو كفرته او امتنعت عن اسلامه يبقى انت اللي ايه تعديت على الشرع وخالفت الشرع. فهمت الفرق بين الاثنين؟ فلما اسامه رضي الله عنه كمل، بس لما اسامه رضي الله عنه قال له الراجل ده كذاب، الراجل ده قالها كذب، وما قالوش قالها كذب، مش النص مش كده، النص قالها تعوذا، قالها تعوذا تساوي قالها كذب، يعني فاهم، يعني بيضحك، بيضحك عليا، بيتعوذ من القتل عشان ما قتلوش. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لو انك يا اسامه علمت انه قالها كذب حتى لو قالها كذب فهو مؤمن، مش كده، انما قال له هل لا شخص عن قلبه، يعني ايه انت لست تملك دليلا على صدقه من كذبه. ولذلك من علم نفاقه حكم عليه بالكفر، من علم نفاقه، والنفاق ده امر باطن ولا ظاهر؟ لكن واحد قال لك انا بقى انا بضحك على المسلمين وبقول لهم كده مؤمن عشان اعرف اسرارهم واخبارهم، وهم شويه مغفلين بريانه، لما واحد يقول لا اله الا الله يصدقوه، وانت وعرفت هذا منه وصرح لك بذلك، اذا هنا حصل ايه؟ اعلن عن نفاقه. طيب لما يعلن عن نفاقه خلاص ما بقاش نفاق، لان هو بيبقى نفاق امتى؟ كله هو متغطي. فلما اسامه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذا، قال افلا شققت عن قلب، يعني هل يا اسامه فشققت القلب فرأيت الصدق من الكذب فعلمت أنه قال كذبا؟ طبعا أسامة قدامه جوابين، يقول أنا شققت على القلب وشفت فعلا كذب، وده مستحيل يقوله لأنه ما حصلش ولا يملكه إلا الله. والجواب الثاني لا ما شققتش، فهم؟ يبقى بقي إلزامه بالظاهر. وعشان كده يا أخوان بيستوي في الدنيا ظاهر الصادقين والمنافقين، بيستوي في الدنيا ظاهر الصادقين والمنافقين، فاهمينها دي ولا؟ فالمنافق إذا أظهر الإسلام، وأبو بكر إذا أظهر الإسلام، استوى أبو بكر مع المنافق في إيه؟ في حكم الدنيا. ولا يقال يستوى أبو بكر مع المنافق عند الله، فاهم ولا لا؟ لا يستوي، إنما الظاهر واحد، يستوي ظاهر المنافق والصادق في الدنيا ظاهر. فإذا قلت فلان منافق هيقال لك هلا شققت عن قلب، لو قلت ده قلب بقه وعمل ما بقاش منافق، ده خلاص أظهر ما يعارض الإسلام، أظهر ما يعارض الإسلام. ولذلك قال لأسامة النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب. وذلك لا يمكن، وذلك لا يمكن، ليس نفسك، أنت نفسك لو سألتك أنت صادق فيما صليت، صادق فيما قلت، صادق فيما علمت، صادق فيما نصحت، هتقول إيه قلبك أنت؟ إذا سألتك عن قلبك أنت هتقول الله أعلم، صح؟ أو إن شاء الله، أو أرجو على الله ذلك، فكيف بقلب غيرك؟ إذا كان ممنوع أو مش متقدرش توصل لليقين في حق نفسك، وكان عمر بيخاف على نفسه من النفاق، وأبو بكر يخاف على نفسه من النفاق، والله وصف المؤمنين بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ده قلوبهم هم ولا قلوب غيرهم؟ قلوبهم.